وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
مجمع البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع حلقة هذا اليوم من برنامجنا مجمع البحرين الروح والجسد، على أننا نقصر الحديث في الحديث عنهما، عن روح وجسد بني آدم، ولا نعرض لغيرهما من الكائنات الحية. فنقول وبالله التوفيق إن الله تبارك وتعالى هو خالق الروح وهو خالق الجسد، بل هو جل وعلا خالق كل شيء، كما قال سبحانه ذلك في كتابه العظيم: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومما خلقه الله جل وعلا أرواحنا وأجسادنا. والروح والجسد الكلام فيهما والحديث عنهما حديث ذو شجون. بداية نقول إن كلمة الروح في القرآن تطلق على أشياء كثيرة، لكنها إذا أطلقت وعرفت إنما يراد بها ما يمتزج مع الجسد، ويشكل منه النفس الإنسانية. فإن الروح وهي بداخل الجسد كما سيأتي تفصيله لا يقال لها روح، وإنما يقال لها جسد. قال الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا إجماعا أن المقصود به جبريل عليه السلام. وقال جل وعلا: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وإنما المقصود به ما فيه حياة الناس وهو الإسلام أو القرآن على أحد التفسيرين. أما الروح التي هي مرتبطة بالجسد وهي التي نحن معنيون بالحديث عنها الآن، هي الروح التي لا يدري أحد كنه ذلك عنها شيئا إلا الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول العلماء من المفسرين عند تفسير هذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مر على ملأ من يهود ومعه عبد الله بن مسعود، فقال بعضهم لبعض، أي اليهود: سلوه لا تسألوه، سلوه. ترددوا ثم قالوا: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فتكى صلى الله عليه وسلم على عسيب نخل. قال عبد الله بن مسعود: فعلمت أنه يوحى إليه. ثم تلا عليهم قول الله جل وعلا في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجاء الجواب القرآني أن علم الروح أمر، كنه الروح أمر اختص الله جل وعلا به، وردوا تبارك وتعالى إلى علم ذاته العلية، ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وإلى اليوم رغم التقدم العلمي كما هو معلوم لكل أحد، إلا أن كنه هذه الروح لا يعلم عنه شيء. نقول: أما الجسد فإنه ذلك التكوين الذي البدني الذي يحمله بنو آدم كلهم على اختلاف في هيئة ذلك الجسد من الطول والقصر وما إلى ذلك. لكن لفظ الجسد في القرآن إذا أطلق الله جل وعلا الكلام عن البدن مقرونا بالروح فإن لغة القرآن تسميه جسم، وإن كان معزولا عن الروح لا روح فيه فإن لغة القرآن تسميه جسد. وبيان هذا أن الله جل وعلا مثلا ذكر طالوت، فلما تكلم الله جل وعلا عنه قال: وآتاه بسطة في العلم والجسم، ولم يقل بسطة في العلم والجسد، وإنما قال في الجسم لأنه يتكلم عن جسد مقرون بالروح، فعبر عنه في لغة القرآن بالجسم. وقال الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فعبر الله جل وعلا عن أجسام هؤلاء المنافقين بالجسم، ولم يقل أجساد، لأنها آنذاك ممزوجة بالروح. في حين أنه جل وعلا لما ذكر الإله المصنوع المفترى الذي صنعه السامري قوم موسى، قال الله جل وعلا: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فعبر عنه بكلمة جسد لأنه لا روح فيه. وقال الله جل وعلا عن النبيين: في معرض نفي أن لا يكون بلا أرواح، قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. والمقصود من هذا كله أن لغة القرآن تفرق ما بين الجسد والجسم باعتبار اتصالها بالروح أو عدم اتصالها بالروح. كذلك الروح إذا اتصلت بالجسد لا يقال لها روح، الروح إذا اتصلت بالجسد فلغة القرآن تسميها نفس، فإذا انفصلت الروح عن الجسد تسمى روح. وقد أسند الله لهذه النفس القول أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أسند الله إليها العلم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والإنسان يتكون من جسد وروح، إذا مزجت روحه بجسده تسمى نفس، تسمى نفس، وهذه النفس هي التي أقسم الله جل وعلا بها وقال ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، وتعبدنا الله جل وعلا بتزكيتها. أيهما أسبق خلقا، الروح أم الجسد؟ بالنسبة لأبينا آدم جسده قبل روح، بالنسبة لأبينا آدم جسده خلق قبل روح، أما بالنسبة لنا فإن أرواحنا خلقت قبل أجسادنا. وبيان ذلك أن الله جل وعلا خلق آدم كما مر معنا في برنامج سابق كان عنوانه آدم وحواء، أن الله جل وعلا خلق أبانا آدم من قبضة قبضت من الأرض، خلق جسدا، ثم بعد أن خلق جسدا عليه السلام نفخ الله جل وعلا فيه من روحه، بعد أن نفخ الله جل وعلا فيه من روحه امتزجت تلك الروح التي خلقها الله في جسد آدم، فأصبح آدم كائنا حيا ينطق، خلق منه بعد ذلك منه زوجته وأدخل الجنة كما هو معلوم. الذي يعنينا أن خلق آدم كجسد مقدم على خلقه كروح. أما بالنسبة لنا معشر بني آدم فإن أرواحنا خلقت قبل أجسادنا، ذلك أن أجسادنا إنما خلقت ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، أما أرواحنا فقد خلقت من قبل، والله جل وعلا مسح على ظهر آدم فأخرج من ظهر آدم كل ذرية من خلقه إلى يوم من ذريته إلى كل نسمة من ذريته إلى يوم القيامة، كما في الحديث فرأى في أحدهم وبيصا من نور بين عينيه فكان هذا داود، كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى عن داود وسليمان. الذي يعنينا الله جل وعلا يدل ظاهر القرآن على أنه أخذ العهد والميثاق من بني آدم وهم في عالم الأرواح، ويدل عليه قول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وبعض أهل العلم يقول إن هذا العهد والميثاق الذي أخذه الله جل وعلا من بني آدم في عالم الأرواح الأول ألقم في الحجر أي الحجر الأسود، ألقم في الحجر أي الحجر الأسود، ولذلك شرع، وهذا من الأثار المنقولة، أن الإنسان يقول عند طوافه بالبيت اللهم إيمانا بك وتصديقا بعهد وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. فالعلماء بعضهم يقول إن هذا راجع إلى ذلك العهد الذي قطعه بنو آدم على أنفسهم يوم خلقهم الله جل وعلا في عالم الأرواح، ثم يتممون الحديث فيقولون إن هذا الحجر كما يدل صحيح السنة له يوم القيامة لسان ينطق به فيشهد لمن استلمه بصدق، وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والجمع ما بين الحديث الصحيح والآثار المنقولة وآيات الكتاب، جمع هذه المادة العلمية بعضها إلى بعض يجعلنا نقرب إلى أن نقول إن هذا ممكن أن يكون حقا كله، ولا نجزم به لعدم وجوده دليلا صريحا صحيحا في ذات الموضوع، لكن هذه من النقول التي تقبلها النفس لوجود كثير من الأدلة التي تعضدها من هنا أو هناك من كتاب أو سنة أو أثر عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي ثمة إشكال هنا، يقول النصارى دائما إن من حججهم على أن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يقولون إن الله قال في قرآنكم وروح منه، لما تكلم عن عيسى جل وعلا قال وروح منه، ومنه عائد الهافي منه عائد إلى رب الجلالة. من أحسن الأجوبة هنا أن يقال إن الله لما خلق آدم في عالم الأرواح الأول وأخرج خلقنا في عالم الأرواح الأول، وأخرجنا من ظهر أبينا، ورآنا أبانا أبانا ورآنا أبونا آدم بين يديه فينا الصحيح والمعافى والمبتلى، فقال أي رب لو سويت بين عبادك، قال الله جل وعلا أحب أن أشكر. المقصود الأجوبة على هذا السؤال الذي يطرحه النصارى أن يقال إن الله رد هذه الأرواح في ظهر آدم، رد هذه الأرواح في ظهر آدم ليكون منه بعد ذلك الذرية، إلا روح عيسى عليه السلام، إلا روح عيسى عليه السلام استبقاها الله جل وعلا عنده، ثم إن الله أعطى هذه الروح، روح عيسى أعطاها جبريل لينفخ بها في درع أو في جيب درع مريم عليه السلام، ليكون بعد ذلك حملها وولادتها لعيسى بن مريم. فيصبح يقطع بهذا القول الطريق على النصارى في قولهم أن المسيح ابن الله، وإن كان الطريق مقطوع بذاته، لأن الله قال عنهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وافتراء النصارى أو غيرهم من الأمم على الله الولد من أعظم الفرية، وهذا نزه الله جل وعلا ذاته العلية عنه، قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا هدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالخلق جميعا عبيد له تبارك وتعالى، والله جل وعلا مستغن عن كل أحد، منزه عن الصاحب والولد، مقدس لم يرد ولم يولد تبارك وتعالى. نعود للحديث عن الجسد والروح، وإنما استطردنا فيه للحديث على أن هذا من الأجوبة التي نراها مستحسنة والعلم عند الله، في القطع على النصارى بعض حججهم في زعمهم أن المسيح ابن الله. فنقول أما اتصال الأجساد بالأرواح فإن الله جل وعلا كتب للجسد أن ينشأ أولا قبل الروح، ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بيّن أن الإنسان يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم يأتيه ملك فينفخ فيه الروح التي هي مخلوقة من قبل. فإذا اتصلت الروح بالجسد دبت الحياة في ذلك الجنين فيتحرك فتشعر به الأم وهي حامل. فإذا اتصلت الروح بالجسد أصبح ماذا؟ أصبح نفس، ولا يقال لها روح. فهذه النفس الإنسانية وإن كانت جنينا في بطن الأم فإنها نفس معصومة لا يجوز قتلها بأي حال كان، فنقول هذه النفس المعصومة يختلط فيها الروح بالبدن فتصبح نفسا، يحصل نوع من الامتزاج حتى يخرج الإنسان من بطن أمه، قال الله جل وعلا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يمكث الإنسان ما شاء الله له أن يمكث في هذه الحياة، هذا يطول عمره وهذا يقصر، أيا كان الأمر طال العمر أم قصر فإن هناك امتزاجا ما بين الروح والجسد الذي اصطلحنا على تسميته نفس. ومن الأدلة على أن تسميته نفس قلنا قول الله جل وعلا ونفس وما سواها، وأمر الله جل وعلا لعباده بأن يزكوا أنفسهم. أما الأدلة على أنها إذا صعدت تسمى روح فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أحد أصحابه وقد توفي وهو عثمان بن مضعون، فأغمض بصره أي النبي أغمض بصر عثمان ثم قال لمن حوله من أهل الدار إن الروح إذا صعد يتبعه البصر، فسمها صلى الله عليه وسلم روحا ولم يسمها نفسا لانفصالها من الروح. ولهذا هذه الروح لا يختارها الإنسان وإنما تمتزج ببدنه، والله جل وعلا خلق الأرواح كما قلنا ثم يأتي الملك فينفخ الروح في الجسد. ولهذا في قصيدة فلسفية لابن سينا وهو الطبيب المعروف يقول هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. يتحدث عن امتزاج الجسد بالروح وعن كرهها لفراق الجسد لأنها ألفته عند الممات، وهذه قصيدة عليها صبغة فلسفية بحتة، وقد عرضها شوقي ببيت مشهور ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي. لكننا إذا أردنا أن نتكلم شرعيا عن اتصال الروح بالجسد فنقول الاتصال الأول في عالم الأجنة ثم الاتصال الثاني في عالم الحياة الدنيا يستمر حتى يكون الانفكاك. فإذا انفكت الروح عن الجسد وخرجت تخرج من الحلقوم، وهذا نص الله جل وعلا عليه. قال الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، وأنتم، أي من حول الميت، حينئذ تنظرون إلى الميت، ونحن، هذا قرب الله بملائكته، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون الملائكة حال قربها من الميت. ثم يتحدى الله سائر البشر: فلولا إن كنتم غير مدينين، تقولون لا جزاء لا بعث لا نشور، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أعيدوا الروح إن كنتم صادقين. هذا الانفكاك من بين الجسد والروح وخروج الروح من الجسد هو الذي اصطلع على تسميته بالموت، هو الذي اصطلع على تسميته بالموت، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالإنسان إذا فارقت نفسه جسده وخرجت روحه منه سمي ذلك موت، يتعلق به أحكام لا تخفى منها غسله ومواراته كفرض كفاية، وانفكاك حبل الزوجية بينه وبين زوجته، وتقسيم ميراثه، وما إلى ذلك من الأحكام التي تتعلق بالإنسان بعد موته. ولا يقال هذه الأحكام لا تمشي ولا تمضي حال كون الروح متصلة بالجسد، ولو اتصالا لا حركة فيه، لكن ما دامت متصلة بالجسد ولو اتصالا ضعيفا عن مرض أو وهن أو غيرهما، كل ذلك يبقيه على مسمى الحياة، وإنما الموت هو خروج الجسد من الروح. هذا الانفكاك الأول بين الجسد والروح، ثم تعود الروح مرة أخرى إلى الجسد. وظاهر السنة أنها تعود أول ما تعود والجسد محمول على أعناق الرجال، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الجنازة إذا حملت على أعناق الرجال تنادي، إن كانت صالحة قدموني، وإن كانت غير ذلك عياذا بالله تقول: يا ويلا أين يذهبون بي. وهذا لا يكون إلا باتصال الجسد بالروح، كما أنه يتم الاتصال بصورة أكبر فيما يبدو والعلم عند الله عندما يأتي الملكان ليسأل المقبور: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذه الثلاثة التي هي أصول الدين عندما يسألها الميت يجيب عليها وقد اتصلت روحه بجسده. وهذا يدل عليه حديث البراء بن عازب أن الروح ترتفع، فإن كانت صالحة تفتح لها أبواب السماء، وإن كانت غير ذلك تغلق، وعليه يحمل قول الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، نعوذ بالله من ذلك كله. والمقصود أن الروح تعود إلى الجسد، لأن الله يقول لها لملائكته: فإني قد وعدتهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فتعود الروح إلى الجسد حتى تكون قادرة على إجابة الملكين، سواء وفقت في الإجابة أو لم توفق عياذا بالله. نعود فنقول: ثم يقع على الروح والجسد على مذهب أهل السنة يقع النعيم أو العذاب، يقع النعيم والعذاب. هذا النعيم والعذاب نحن لا نعلم كنها، ولا يمكن لي ولا لغيري أن يصفه، لأننا لا نعلم عنه إلا بمقدار ما صح نقله عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دل القرآن والسنة على وقوعه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة كان ذات يوم على بغلته، فمر على حائط على أرض بستان عند الأنصار، فالبغلة تحركت به عليه الصلاة والسلام حتى كادت أن تسقطه، فقال صلى الله عليه وسلم لمن حوله: أثمة قبور هنا؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قبور خمس أو ست، في رواية أربعة، لقوم ماتوا في زمن الإشراك. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وقول عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا فيه تربية عظيمة للأمة، أن الإنسان لا يحسن به أن يطلع على كل عورات أخيه، لأنك لو اطلعت على أي إنسان نقبت كثيرا عنه، قلبت عثراته، بحثت عن أخطائه بكثرة، سيصغر في عينيك. فإذا قدر أنك بلغت بموته تجد في نفسك غضاضة في أنك تشارك في موته، لأنه يغلب عليك سيطرة تلك الفكرة السيئة عن أخيك. ولذلك يبقى الأفضل في أحوال الناس أن تبقى مستورة، وحتى من علمنا عنه شيئا من خطأ أو زلل أو وقوع فاحش أو ما إلى ذلك، لا يمنعنا ذلك من أن نشارك في دفنه والصلاة عليه ومواراته طلبا للأجر ورحمة بأخينا ما دام لم يخرجه ذنبه من الملة. محمد بن المنكدر أحد التابعين تبع جنازة رجل كان مدمن خمر فكأنه عوتب، فقال رحمه الله قول تعالى من فذ، قال إني لا أستحي من الله أن أجد أن أعلم أن رحمته ضاقت عن أحد، إني لا أستحي من الله أن أجد في نفسي أن رحمته جل وعلا قد ضاقت عن أحد. والله جل وعلا يقول عن رحمته: ورحمتي وسعت كل شيء. ثم نحن نطلب الأجر من الله، نطلب القراط القراطين في تتبعنا للجنائز والصلاة عليها بصرف النظر عن أحوال أصحابها، وإنما نخشى على العاصي النار ونرجو للمؤمن الجنة، ومرد الجميع إلى الله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. نقول هذه نوع من الاتصال بين الروح والجسد في عذاب القبر، لكن هل يستمر؟ هل ينقطع؟ إذا استمر ما حاله؟ هذا كله علمه عند الله جل وعلا. لكن نقول جملة: إن أصحاب القبور تتساوى قبورهم في ظاهرها، لكن أرواحهم وأجسادهم الله أعلم بها. أما الأجساد فنحن نقطع أنها تبلأ. من أين نقطع؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: كل جسد ابن آدم يبلأ. وانظر إلى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كل جسد، لأن الروح النفس الروح قد خرجت. كل جسد ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب، فمنهم يركب يوم القيامة. ومشهور عند الناس أن أجساد الشهداء لا تبلأ، وهذا لا يدل عليه حديث. هذا الحديث العام كل جسد ابن آدم يبلأ مخصص فقط بأجساد الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لما قيل له: يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم استقر في أذهانهم في علمهم، وهم ربيب مدرسة النبوة، استقر في علمهم أن الأجساد جميعا تبلأ. ولذلك قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت، أي جسدا. فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم، نقول قد يبقى الجسد فترة من الدهر طويلة أو قصيرة دون أن يبلأ إكراما من الله لذلك المقبور، وهذا ربما اطلع بعضنا على وقوعه، لكن لا نجزم بأن هذا يبقى إلى أبد الدهر، لا نجزم أن هذا يبقى إلى أبد الدهر. وقد قال أبو العلاء المعري على ما في أبي العلاء من زندقة في شعره على الأقل، يقول: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترن مشادي، سر إن استطعت في الهواء رويدا، لاختيالا على رفات العباد، رب قبر صار قبرا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد. فهو يقول إن أكثر الثراء الأرض كلها أصلها أجساد، قبور تدفن وتبتلى وهذا يوضع وهذا ينتهي. لكن ثمة اتصال بين الروح والجسد يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة. هذا الاتصال بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور يقوم الناس لرب العالمين. فإذا قام الناس لرب العالمين الذي يحصل قبل ذلك القيام أن الأرواح تفارق عليين إن كانت أرواحا مؤمنة، وتفارق سجين إن كانت أرواحا كافرة، وتصل إلى الأجساد في قبورها، فيتصل الروح بالجسد فتدب الحياة، تعود نفس كما كانت، تسمى نفس الآن، يبعث الناس يحشرون حفاة عراة غرلا. قال الله جل وعلا عن أهل طاعته: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقال وهو الأهم: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الاتصال هنا بين الروح والجسد هو الاتصال الكامل التام جدا، لأن أهل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها إذا دخلوها واطمأنوا فيها، وأهل النار إذا دخلوها ووجدوا ما فيها من العناء ينادي مناد يا أهل الجنة، فيطلعون خوفا من أن يقال لهم اخرجوا منها، ويطلع أهل النار رجاء أن يقال لهم اخرجوا منها، ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيذبح الموت على صورة كبش أملح ما بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة أن خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة فرحا، ولو أن أحدا مات حسرة لمات أهل النار حسرة. الذي يعنينا هذا هو الاتصال الأبدي بين الجسد والروح. قال الله عن أهل الجنة خالدين فيها: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقال قبلها عن أهل النار: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. السؤال الأهم قبل نهاية الحلقة هو أن نسعى في تزكية أنفسنا بالإيمان والعمل الصالح والخوف من الله ومراقبته تبارك وتعالى سرا وجهارا وليلا ونهارا، عل الله جل وعلا أن ينقلها أي أنفسنا إلى عالم الطهر والنقاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الوفادة عليه، وأن يكتب لنا حسن المنقلب وحسن المآب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين
أو أمضي حقبا. مجمع البحرين.